الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الخطيب رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعد له مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى. الجرح أولى إذا كان مفسرا، أما إذا كان مبهما فالتعديل أولى. قال: والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدق المعدل ويقول: قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت، وتفردت بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره. يعني أن المجرح عنده زيادة علم، ومن كان عنده زيادة علم ينبغي أن يؤخذ علمه. قال: وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به، فوجب بذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل على ما تقدم من التفسير. قال: فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين، فإن الذي عليه الجمهور من العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى. وقال الطائفة: الحكم للعدالة وهو خطأ. قال: قلت: بل الصواب التفصيل، فإن كان الجرح والحالة هذه مفسرا قبل، وإلا عمل بالتعديل. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح كما في الحاشية: تقديم الجارح مشروط عند الفقهاء بأن يطلق المعدل، فإن قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب وحسنت حالته فإنه يقدم المعدل. ومحل هذا في الرواية في غير الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل روايته وإن تاب. انتهى. هذه مسألة خلافية، مسألة التائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه إن تاب وعلم صدق توبته فتوبته مقبولة. قال: وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره. فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث أنه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به ونحو ذلك، فإن القول قوله، ولا نطالبه بتفسير ذلك، إذ لو فسره كان غير قادح لمن عنا جهالة حال إذ لو فسره كان غير قادح لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به، كيف وقد ضعف. أصلا إذا ضعف دل على أنه معروف، إذا ضعف الراوي دل على أنه معروف وليس بمجهول، فالقول بضعفه أولى من القول بجهالته. وفي هذه الحالة لا سيما إذا قال ضعيف فقط ولم يشد في الجرح، فإنه يكون في الشواهد والمتابعات. أما إذا قيل فيه متروك ساقط، هذا جرح مفسر، هذا جرح مفسر على الصحيح. قال: فوجه قوله إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا هو من اختلف في توثيقه وتجريحه كما شرحناه، ويؤيده قول ابن عبد البر: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة. يعني ليس المراد ببينة يأتي بشهود، هذا ليس منها، ولكن يأتي بأدلة من أحاديثه يعلم بها أنه غير ضابط أو أنه كذاب أو أنه مخطئ، ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك ما يوجب قبوله. كلام عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو كتاب نفيس درسناه شيخنا يحيى حفظه الله. قال الشيخ مقبل رحمه الله: كلام الحافظ طيب كاف أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، وأن من ثبتت إمامته وجلالته لم يلتفت فيه إلى قول من تكلم فيه إلا أن يأتي ببرهان، ومن أجل هذا فالعلماء لا يلتفتون إلى النساء في تجريح أحمد بن صالح، بل قال العراقي: وربما رد قول الجارح كالنساء في أحمد بن صالح. وهكذا إذا جاءنا مهوس من المهوسين العصريين مثل حسن الترابي ويقول إن أحاديث البخاري تحتاج إلى نظر فيها، فلا يلتفت لمثل هذا الهوس. نقلت هنا كلام الشيخ حفظ رحمه الله في الترابي، وقد سمعتها منه جميعا. قال رحمه الله قالت للوالد رحمه الله مقالات في جرح الترابي وتكفيره، من ذلك حسن الترابي ترب الله وجهه، الثاني الترابي هالك من الهلكة، الثالث الترابي الزنديق الكافر. بل قبل هذا قول آخر، وهو أنه قال: لا أنكر على من كفره. قبل أن يكفره كان يقول: لا أنكر على من كفره، ثم صرح بتكفيره. الرابع قال: أنا أعتقد أنه لو كان في عصر الإمام أحمد لحكم عليه بالزندقة، لأن الترابي هذا يعني لما ذكر له حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، حديث أبي هريرة: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشرب، الحديث بمعناه، قال: أقبل قول الدكتور النصراني ولا أقبل الحديث. وهذا والعياذ بالله ردة. كيف الإنسان يقبل قول النصراني على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فهذا يذهب ضرر هذا. قال: فمن ثبتت إمامته لا يقبل إلا من شخص عالم بأسباب الجرح، ويكون أيضا عنده تقوى وورع تحمله على أن لا يقول إلا الحق. وقال، وهنا سؤال سئله رحمه الله: سبب جرح النسائي في أحمد بن صالح؟ قال: الجواب: سببه أن النسائي كان صغيرا ما قد ظهرت لحيته، فكان أحمد بن صالح يكره أن يحضر حلقته من المردان، وما كان يلتفت إليه، ثم بعد ذلك ما قدر النسائي حق قدره، فكان يحيى بن معين قد تكلم في أحمد بن صالح آخر غير هذا، فقال النسائي: إن يحيى بن معين قد كذب أحمد بن صالح المصري، فلم يلتفت العلماء لقول النسائي في هذا أخطأ فيه، بل قال العلماء: تكلم فيه النسائي فآذى نفسه. في الحاشية قول يحيى بن معين رحمه الله في أحمد بن صالح كذاب، نفى ابن حبان رحمه الله أن يكون المصري وإنما يعني المكي، فقال رحمه الله في الثقات: ترجمة أحمد بن صالح: كان أحمد هذا في الحديث وحفظه ومعرفة التاريخ وأسباب المحدثين عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق، ولكنه كان صلفا تيها لا يكاد يعرف أقدار من يختلف إليه، فكان يحسد على ذلك. والذي روى معاوية بن صالح الأشعري عن يحيى بن معين أن أحمد بن صالح كذاب، فإن ذلك أحمد بن صالح الشمومي شيخ كان بمكة يضع الحديث. قال: فصل. ومما ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، هذا ليس على إطلاقه، فإن العداوة في الاعتقاد لابد أن يجرح المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعداء أهل السنة في الاعتقاد هم أهل البدع. قال: فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، لكن ليس معنى ذلك أن المجرح لأهل البدع يجرحهم بما ليس فيهم، وإنما يجرحهم بما فيهم، لا يأتي ويكذب أو يعني يتكلم بما ليس فيه، هذا ما يصلح. لكن الرواية عن أهل البدع في هذه الأعصار والتتلمذ على أيديهم لا يجوز، لأن ذلك يجر إلى البدعة. قال: وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتارة لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلك وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية. فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق. ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض، فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. أهل الشام كان عندهم نصب، وأهل الكوفة والبصرة كان عندهم تشيع ورفض. قال: ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. وما أحسن ما قال الإمام أبو الفتح القشيري: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، الحكام والمحدثون، هذا أو معناه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإنصاف في أنفسنا وفي غيرنا، لأن هذا الباب، باب الجرح والتعديل، باب من أبواب الجهاد، ومع ذلك يحتاج إلى انتباه، كما أن المجاهد إذا لم ينتبه قد يقتل صاحبه ويصيب زميله، كما حصل من الصحابة رضي الله عليهم أنهم طعنوا والد حذيفة بن اليمان في غزوة أحد حتى مات وعفى عنهم حذيفة رضي الله عنه. كذلك الإنسان إذا لم ينتبه لأسباب الجرح وأسباب التعديل قد يقع منه ما لا يحمد. ثم هنا فائدة: ينبغي للإنسان ألا يتكلم في غيره إلا ديانة، أما إذا كان على سبيل الغيبة أو النميمة أو كان مصدره الحسد أو كان مصدره البغي فكل هذا لا يجوز ولا ينبغي، لأن هذه أعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ظهر من السن مخالفة ينظر إلى هذه المخالفة، هل هي من باب المعاملات ومن باب العبادات المختلف بها بين السلف، بحيث أنه يرجح هذا القول على هذا القول وقد اختلف فيها السلف. في مثل هذه الأمور لا تبديع ولا تفسيق، فإن السلف إنما اختلفوا لأدلة في المسألة والقول الصحيح واحد. أما إذا كان أيضا يعني الخلاف بين السني والسني سببه أمر لا يؤدي إلى الحكم بالبدعة أو لا يؤدي إلى الهجر، كذلك لا ينبغي أن يشاع الخلاف بين الناس لما يؤدي إلى زعزعة الثقة في أهل السنة والجماعة، لا سيما وأهل البدع يقولون انظروا إلى هؤلاء، يتكلم بعضهم في بعض ويحذر بعضهم من بعض، ما سلموا من أنفسهم فضلا أن يسلم غيرهم منهم إلى غير ذلك. ثم ينظر إذا كانت المخالفة عقدية أو كانت المخالفة لأصل من أصول الدين، أو كذلك استغراق المخالفة في الفروع كما يعبر بعضهم، يعني هنا تبذل النصيحة لهذا المخالف. فإن كانت مخالفته يعني لم تظهر للناس عيانا وإنما كانت في نفسه تبذل النصيحة سرا، فهو أحرى أن يقبل ويرجع ويتوب ويؤوب، والأصل أن تكون النصيحة بالرفق واللين. فإن احتاج بعد ذلك إلى تخشين كأن لم يتب إلى الله عز وجل من هذه المخالفة الشرعية التي أدت إلى بدعته، أو كذلك بدأ في نشر البدعة، فلا بأس بالنصيحة جهرا وإقامة الحجة عليه وإبراز الأدلة الدالة على فساد هذه البدعة التي أحدثها أو هذا الطريق الذي سار فيه. ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان في الحكم عليه بما يستحقه. ثم إن الحكم على الإنسان ببدعة أو كفر هو لأهل العلم، هذا أمر نقوله ونكرره، فإنه قد وضع الحكام آمرون على دماء الناس وعلى أعضائهم، كما أن العلماء حاكمون على أعراضهم، فينبغي للعالم ألا يتكلم في الإنسان إلا وقد استحق ذلك الوصف الذي وصف به، وينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر نفسه ويتأنى حتى يسبق في مثل هذه المسائل التي هي من مهمات باب الجرح والتعديل. وقد في الزمن الماضي تعلمون لم يتصدر لهذا الباب إلا الأئمة الذين صبروا الرواة وتكلموا فيهم وعرفوا طرقهم، وكذلك في هذا الزمان يعني الذين يعرفون يعني هذا الباب ويتقنونه تجدهم قلة في الناس، العلماء كثير لكن الذين يتقنون هذا الباب قلة، فلذلك لا يسابق طالب العلم غيره حتى يسبقه عالم وإمام في هذا الشأن. ولا أريد أن أفصل تفصيلا أكثر من هذا، وإلا فهناك تجد أن العلماء قد يرون مخالفة في بعض الناس ولا يحكمون عليه ببدعة، ويرون المخالفة في آخر ويحكمون عليه ببدعة، والسبب في ذلك إقامة الحجة وفهم الحجة وتعمد المخالفة. وانظروا إلى ما تقدم معنا من كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الترابي، لم يقول ابتداء الترابي كافر، لأنه لعله يظن أن عند الترابي أعذار أو شبه فيما قالها من الأقوال المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ثم بعد ذلك يعني علم أن الحجة قد وصلت إلى الترابي وأعرض عنها وكثرت أقواله المخالفة في أمور قد لا يعذر فيها، فقال لا أنكر على من كفره، لا أنكر، لو كفره واحد أنا لا أنكر عليه، لكني أنا يقول كأنه يقول أنا أتورع عن تكفيره. ثم بعد ذلك بعد أن تبين له أن الحجة الرسالية قد قامت على الرجل بحيث لا يعذر في هذه الأقوال، فعند ذلك حكم بكفره. ونذكر منها هنا، قال الترابي ليس من جماعة الحداثيين لكنه متأثر بالمدرسة العقلية، مدرسة محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. هذا جمال الدين الأفغاني يقول العلماء فيها أنه كان رافضي ماسوني، ومن سلك مسلكهم وهو رجل مفتون بالزعامة فله أخطاء يقرب بها إلى الكفر إن لم يكن كافرا، منها أنه يبيح الاختلاط، ومنها أنه يقول إن الرجم ما ورد في كتاب الله رجم الزاني المحصن فعلى هذا فلا رجم، ويقول إن حديث البخاري تحتاج إلى نظر. يا مسكين أنت الذي تنظر في صحيح البخاري وتصحح وتضعف، من أنت حتى تصحح وتضعف وأنت لا تعرف شيئا من كتب الجرح والتعديل؟ عياذا بالله، لو سلط ذلك السفيه على صحيح البخاري ويضعف العطل لعطل كتاب الله وعطل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى به وأليق به أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. ومن أخطائه قال يجوز نكاح المسلمة بالنصراني، هذا يعني مخالفة للقرآن، مخالفة للقرآن تجويز نكاح المسلمة للنصراني، لأنه يباح زواج المسلم بالكتابية، والله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حديث الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول أنا أخذ بقول النصراني ولا أخذ بقول محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه لا يحتاج في هذا الوقت إلى الحج لأن الحاج يذهب لرجم الشيطان يرجمه من هنا، ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة، إلى غير ذلك من الأقوال البائرة الذي جرنا إلى هذا، إلى أن باب الجرح والتعديل باب مهم يقوم به العلماء الذين قد فهموا هذا الباب، وطلاب العلم يقبلوا أخبار وجرح الثقات من العلماء، فخبر الثقة مقبول كما هو معلوم في موطنه، والحمد لله.